نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله بدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثني محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بفهم معاني هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى. أولا، الباب الأول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. وأولا، هناك مناسبة بين هذا الباب وبين الذي قبله، فالباب الذي قبله فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم علمه الكتاب. وابن عباس كان يومئذ صغيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس وهو صغير أن يعلمه الكتاب. فكان من المناسب أن يذكر البخاري متى يصح سماع الصغير. والمراد بقوله متى يصح سماع الصغير، يعني متى يجوز قبول سماعه، يعني حين يتحمل الحديث وهو صغير هل نقبل منه هذا السماع، ومتى يجوز ومتى يصح. هذا الذي يريده الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخت الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ومرت معنا ترجمته مرارا. قال: حدثني مالك إمام دار الهجرة ابن أنس رضي الله تعالى عنه، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد الفقهاء السبعة، مرت ترجمته معنا وسير الذكر في الحديث، حديث موسى والخضر، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يروي ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، حمار أتان يعني حمار أنثى، فالأتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت ودانيت الاحتلام. قال بعض شراح الحديث يعني كان عمره يومئذ 13 سنة، قريبا من الاحتلام هو، والله أعلم سنه الدقيق. المهم هو لم يبلغ الحلم بعد، والمراد بالاحتلام سن البلوغ الشرعي يعني الذي تجب فيه التكاليف كما هو معروف. قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، المراد إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، إلى غير سترة. ويبين هذا الكلام رواية البزار، فهو يروي هذا الحديث ولفظه: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره، يعني إذا ما كان في سترة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. نعم، إلى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف، بين يديه يعني قدامه يعني أمام الصف. ابن عباس إذن جاء راكبا على حمار فمر بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، ترتع يعني تأكل ما تشاء في المكان الذي تشتهي، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، لم ينكر ذلك علي يعني لم ينكر أني مررت بين يدي الصف إلى أن جلست في الصف، دخلت في الصف لأصلي صلاة الجماعة. السؤال هنا: لما ذكر ابن عباس هذا الحديث؟ ذكره في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، هو دخل بين يديهم بين يدي الصف ولم ينكر ذلك عليه، ولا قطع الصحابة صلاتهم، فلا أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه الصحابة ذلك. فإذا ذكر ذلك في معرض هذا الأمر. هنالك قضية ثانية بأن جاء على حمار، يركب حمارا ومرت أمام الصف، فهل قطع الصلاة؟ كذلك لم تقطع الصلاة، وما ورد من أن الصلاة يقطعها الحمار والكلب كما نعلم قالوا إما منسوخ هذا، أو المراد يقطع الخشوع، يقطع الخشوع في الصلاة لأن المصلي قد يشغل بهذا الذي يمر بين يديه فينقطع خشوعه. لست الآن في صدد التفصيل في هذه المسألة، موضوع سترة الإمام والإمام سترة لمن خلفه هذا سيرد معنا بالتفصيل في باب مستقل. والإمام البخاري ذكر هذا الحديث في باب الصلاة وجعله تحت عنوان باب الإمام سترة لمن خلفه، فحين يرد معنا الحديث إن شاء الله تعالى. يرد معنا بالتفصيل موضوع السترة التي يسن أن يضعها المصلي أمامه، وموضوع الإمام، هل سترة الإمام هي سترة المصلين أم الإمام نفسه هو سترة لمن خلفه؟ هذه مسألة فيها تفصيل، سترد تفصيلها معنا في موضعها، لا ينبغي الآن أن نتعرض لها، لأن البخاري ليس قصده ذلك، وإنما يريد هنا البخاري أن ابن عباس وهو صغير أو قريب من الاحتلام دخل فلم ينكر ذلك عليه، فهو ينقل واقعة وحادثة فيها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم ينكر ذلك عليه ولا أنكره الصحابة، وهذا يعد حديثا، لأن الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. السؤال، البخاري قال باب متى يصح سماع الصغير، والحديث الذي أورده لم يذكر فيه سماع ابن عباس، صحيح؟ قال نعم، لم يذكر سماع ابن عباس، وإنما ذكر تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له، وتقريره بمنزلة قوله. عرفنا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله، ولذلك ذكر ابن عباس هذه، فلا فرق بين الفعل والتقرير، قام فعله وتقريره مقام قوله صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا هنا سؤال، ما أراد بالصغير؟ الصغير غير البالغ، بدليل قد ناهزت الاحتلام. كلمة ناهزت الاحتلام هي التي أرادها البخاري، أنه صغير لأنه غير بالغ، وأراد أن يستدل على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، وأن كمال الأهلية إنما ينبغي أن تكون في الأداء، في الأداء، يعني حين يحدث بالحديث وحين يذكره ينبغي أن يكون متحقق بكمال الأهلية، أما حين السماع لا يشترط ذلك، بل يقاس على الصبي حتى الكافر. الكافر إذا أدى ما سمع حال إسلامه هل يقبل تحمله أم لا؟ يقبل. مثل إيه؟ مثل حديث سيدنا جبير بن مطعم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لموضوع أسارى بدر من أجل فداء الأسارى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، يقول جبير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، لم يكن أسلم بعد، لما أسلم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أدى هذا الحديث، فهل قبل المسلمون تحمله أم لا؟ قبلوه. فإذا العبد والكافر والفاسق لو تحملوا ذلك في حالة الصغر والكفر ثم أدوه بعد كمال الأهلية فأداؤهم مقبول وتحديثهم صحيح، ولذلك أورد البخاري هذا الباب ليدل على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، ولكن ينبغي أن تكون كمال الأهلية متى؟ عند الأداء. الآن طيب سؤال، سألوا العلماء أو حاولوا يحددوا ما هي السن التي يصح فيها السماع للصغير، ما هي السن؟ هيك مطلقا أي صغير أم هنالك سن محددة؟ هنا يعني ذكر العلماء بعض الضوابط لهذه المسألة. مثلا قال أحد المحدثين اسمه موسى بن هارون وهو من الحفاظ، قال إذا فرق بين البقرة والحمار، إذا فرق بين البقرة والدابة فيصح تحمله. قال الإمام أحمد لا يصح تحمله إذا عقل وضبط، إذا عقل ووعى وضبط ما يسمع. وهنالك حدث خلاف بين ابن معين وأحمد بن حنبل في هذه المسألة، وكلاهما من فرسان الحديث رحمهما الله تعالى. أما ابن معين يحيى بن معين فقال سن التحمل إذا بلغ 15 عاما. قالوا ما دليلك على ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر ورد البراء في غزوة أحد والبراء في غزوة بدر لأنه لم يبلغ هذه السن، فدل على أن التحمل ينبغي أن يكون في هذا السن. قال بلغ أحمد هذا القول فأنكره وقال بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قضية ابن عمر والبراء في القتال، يعني لا علاقة بين هذه وهذه، لأن القتال مبني على القوة في الحرب والتبصر في الحرب، وما ظنت ذلك البلوغ، قبل البلوغ لا يعي هذا ولا يقدر عليه. أما السماع فإذا عقل ما سمع فيكفي في ذلك. ابن عبد البر وغيره خرجوا كلام ابن معين، قالوا المراد يعني يريد ابن معين صحة تحمله إذا بلغ 15 عاما إذا بدأ هو بالطلب، إذا بدأ بنفسه يبدأ بسن 15، لأن عادة المحدثين القدامى كانوا يصطحبون أولادهم معهم إلى مجالس التحديث وإلى مجالس الشيوخ، وسأذكر لكم بعض هذه الأمثلة على هذا الأمر. ولذلك الخطيب البغدادي في كتابه العظيم، كتاب كبير وهذا ينبغي أن يعتنى به، كتاب الكفاية، وهو كتاب في المصطلح كما تعلمون، ذكر آثارا كثيرة عن صغار الصحابة الذين سمعوا وهم صغار، مثل سيدنا الحسن والحسين والنعمان بن بشير وعبد الله بن عباس وغيرهم، ذكر آثارا عن صغار الصحابة سمعوا وهم صغار وأدوا وهم كبار. فإذا هذه آثار كثيرة واردة، واتفق العلماء، قال ابن عبد البر هذا موضع اتفاق، موضع اتفاق أنه يصح للصغير إذا كان يعقل ويعي ما يسمع سماعه مقبول وسماعه صحيح وجائز. نعم، لذلك بل أنا أقول أنه أو يقول العلماء أن الصغير عنده لاقطة نقية، عنده حافظة قوية، فينبغي أن يحضر مجالس السماع وينبغي أن يعلم. والأمثلة كثيرة أيها الإخوة على قضية أن الصبي يعي في كثير من الحالات ما يسمعه وهو صغير. أصلا سيذكر البخاري الآن الحديث الثاني الذي سيذكره بعد هذا الحديث دليل على كيف أن الولد قد يعي وهو ابن 4 سنين أو ابن خمس سنين قد يعي ذلك. لذلك قالوا لا بأس بتحمل الصبي. ما هي الفوائد من هذا الحديث إخواني؟ قال الفوائد الأولى جواز سماع الصغير وضبطه السنن، والتحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، هذه أول فائدة، وإنما يشترط عند الأداء. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قوله. اثنين إجازة حديث، طبعا هي موثقة منها، من علم الشيء صغيرا وأداه كبيرا. ثلاثة جواز الركوب إلى صلاة الجماعة، ابن عباس جاء راكب على أذان. أربعة أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وعليه بوب أبو داود في سننه، يعني ذكر بابا بهذا المعنى، وأن ما ورد من قطع ذلك محمول على قطع الخشوع. نعم. خمسة أن ما فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو حجة، هذه فائدة عزيزة أو هامة، ما فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو حجة. نعم، هنالك مسألة نتوسع فيها فيما بعد إن شاء الله، ذكر الإمام العيني في عمدة القاري، قال من فوائد هذا الحديث احتمال بعض مفاسد لمصلحة أرجح منها، فإن المرور أمام المصلين مفسدة، والدخول في الصلاة والصف مصلحة راجحة، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار، والله تعالى أعلم. على كل هذا يرد معنا تفصيله فيما بعد، لكن إشارة سريعة له. نذكر الآن الحديث الذي بعده. يقول الإمام البخاري: حدثني محمد بن يوسف، وهو البخاري البيكندي، هذا اضبطوه قيدوه، لأن هناك محمد بن يوسف الفريابي، هذا محمد بن يوسف البخاري البيكندي، وهو الذي يروي عن أبي مسهر، أما الفريابي لا يروي عن أبي مسهر. محمد بن يوسف البيكندي قال: حدثنا أبو مسهر. من أبو مسهر هذا؟ أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي، هذا من أهل دمشق، وله طبعا رواية: إني حرمت الظلم على نفسي، الذي يقول إنه هذا من أشرف أسانيد أهل الشام. نعم، عبد الأعلى بن مسهر كنيته أبو مسهر، هو غساني، أما هو في بالنسبة للبلد هو دمشقي، سكن دمشق. وأبو مسهر قد يعني اتفق العلماء على أنه ثقة ثبت، فيقول مثلا ابن معين: ما رأيت منذ خرجت من بلادي، خرج في رحلة في طلب العلم وفي لقاء الشيوخ، ما رأيت منذ خرجت من بلادي إلى أن عدت أشبه بالمشيخة الذين أدركتهم، يعني الكبار، من أبي مسهر. ابن معين إذا أشهد لأبي مسهر، ومعنى ذلك هذا بالدرجة العالية. ويقول ابن معين: كل من ثبته أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت، يعني قوله حجة. ولذلك قال ابن حبان في منزلة أبي مسهر هذا، قال: إليه مرجع أهل الشام في الجرح والتعديل بالنسبة لشيوخ أهل الشام، هو كان المرجع في الجرح والتعديل. وأحمد بن حنبل يقول: رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته، قال: وجعل يطغيه، يعني يثني عليه ويثني على أنه ثقة ثبت رضي الله تعالى عنه. تصوروا أن البخاري الآن يروي هنا عن أبي مسهر بواسطة مين؟ محمد بن يوسف البيكندي. البخاري يروي عنه مباشرة، البخاري لقيه، لقي أبا مسهر وروى عنه، وروايته عنه في الأدب المفرد. فإذا البخاري روى عنه مباشرة وروى عنه بواسطة، مما يدل على منزلته عنده أنه روى عنه بواسطة كذلك. ويقول ابن معين كلاما جميلا، اسمعوا هذا الكلام فيه ليصور لنا منزلة أبي مسهر. يقول ابن معين: الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق. الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، ما معنى هذا؟ يعني ينبغي أن يفسح المجال إلى من هو أولى بالتحديث منه لينتفع الناس به. ثم يقول بناء على هذا، يقول ابن معين: وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق. قال: وأمر يده على لحيته، يعني هو لا يجرؤ أمام هذا الجبل في العلم، أمام هذه الأسطوانة في العلم أن يحدث. قال: إذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق. وأبو حاتم الرازي، هؤلاء كبار أعلام. أبو حاتم الرازي من؟ والد ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. يقول أبو حاتم، وهو أصلا من أهل الجرح والتعديل، هو وابن معين في هذا كفرسي رهان، يقول أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحدا في بلدة من البلدان أجل قدرا عند أهلها مثل أبي مسهر بدمشق. وكان يعني من صور احتفاء أهل دمشق بأبي مسهر هذا، قال: رأيته، كنت أراه إذا خرج من المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده، من رأى هذا؟ أبو حاتم الرازي شيخ الجرح والتعديل. نعم، يقول اصطف الناس حوله، فله إذن هذه الجلال العجيب ولو هذا القدر الكبير في دمشق. ويقول أبو داود السجستاني صاحب السنن، يقول كان من ثقات الناس، رحم الله أبا مسهر، كان من الإسلام بمكان، حمل على المحنة فأبى. ما هي المحنة التي يشير إليها أبو داود السجستاني؟ محنة خلق القرآن، هذه المحنة التي صلي نارها عدد كبير من الحفاظ والمحدثين والأئمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونتحدث عنها في وقت آخر هذه المحنة. لكن كان من محنة أبي مسهر، نعم، هو قال مرض مرة فعاده بعض المحدثين، قالوا له كيف أصبحت يا أبا مسهر؟ قال أصبحت راضيا عن الله ساخطا على ذي القرنين، كيف لم يجعل بيننا وبين أهل العراق سدا كما جعل بين أهل خراسان ويأجوج ومأجوج سدا. نعم، كان يخشى يعني بظاهر من بعض الأشياء. قال فبدأت محنته لما جاء المأمون إلى دمشق. طبعا مقر الخلافة العباسية أين؟ في العراق كانت. فجاء المأمون مرة إلى دمشق فنزل بدير مران. دير مران أين تقع اليوم أو أين موقعها؟ موقعها على جبل قاسيون في السفح الذي دون قبة السيار. تعرفوا قبة السيار في جبل قاسيون؟ قبة السيار، السفح الذي دونه، هذا اسمه دير مران. وهذا دير مران يطل على الربوي، على الغوطة، يعني على غوطة دمشق، الغوطة الغربية. دمشق كانت محاطة بالبساتين من كل نواحيها، كانت من جنان الدنيا الأربع. نعم، فغوطة الشرقية والغوطة الغربية. فالمأمون لما جاء نزل بدير مران في هذه المنطقة الجميلة، نعم، وبنى القبة فوق الجبل وأراد أن يتمتع بمنظر الغوطة، فكان يأمر بجمر عظيم فيوقد ويوضع في طسوت كبار تدلى من عند القبة بحبال وسلاسل تضيء له الغوطة فينظرها بالليل. هذا كان كل ما عنده، جمر عظيم يوقد ويدلى لتنار الأماكن. أما الآن ما شاء الله الأنوار الكاشفة الكبيرة، ضوء واحد يساوي كل هذا الجمر الذي كان يوقد. المهم، فكان أبو مسهر في الجامع يدرس بين المغرب والعشاء، وبينما هو يدرس إذ رأى هذا النور، ضوء سطع هذا الضوء، فقال أبو مسهر ما هذا الضوء العظيم؟ قالوا له هذا ضوء الجمر الذي يدلى من الجبل ليوقد الغوطة ليبصرها أمير المؤمنين، يعني يضيئون له الغوطة ليراها. فماذا قال؟ قرأ قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال وكان في الحلقة صاحب خبر للمأمون فرفع ذلك إليه، أن فلان لما قيل له أنه تدل هذه لتضاء لك الغطاء قرأ هذه الآية. قال فحقد عليه المأمون وأسرها في نفسه، ثم بعد ذلك انصرف المأمون، ولما صار في الرقة استدعى أبا مسهر، استدعاه لكي يسأله عن القرآن، أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ وكانت هذه الفتنة الدائرة آنئذ، نسأل الله السلامة. طبعا أبو مسهر قال إنه غير مخلوق، يعني كما كان يقول إمام أحمد وأهل السنة جميعا في هذه المسألة، فأحضر النطع، نعم، يعني هذا يعني كان نوع من الإرهاب الفكري، يعني المعتزلة يعني للأسف كان في عنده نوع من الإرهاب، يعني لا يحمل الناس بذلك حملا بالسيف. فلما أحضر النطع ووجد كأنه سيقتل، نعم تكلم كلاما يعني أوهم المأمون أنه هو كما يريد مخلوق، نعم. فقال لو قلت ذلك قبل أن أحضر النطع، لأنك ستقول أنه قلت ذلك فرقا من القتل، فبعث به إلى نائبه في بغداد إسحاق ابن إبراهيم، هذا كان صاحب الشرطة يعني مدير الشرطة، نعم. فحبسه عنده فبقي حوالي 3 أشهر ومات أبو مسهر رضي الله تعالى عنه. هم قالوا بأنه قيل له قل كلاما تبرئ نفسك من هذا الأمر، قل كلاما تبرئ نفسك فيه. فرووا عنه أنه قال كلام بغاية الدقة، من يعني يمعن النظر فيه يجده كلام مدروس تماما. شو قال؟ جزى الله أمير المؤمنين خيرا، علمنا ما لم نكن نعلم، وعلم علما ما علمه من كان قبله، يعني ما علمه من كان قبله حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جزى الله أمير المؤمنين خيرا، علمنا ما لم نكن نعلم، وعلم علما ما علمه من قبله، وقال قل القرآن مخلوق وإلا ضربت عنقك، ألا فهو مخلوق؟ إذا كان مسألة بدها تصل لحد أنه نعم، وقال قل القرآن مخلوق وإلا ضربت عنقك ألا فهو مخلوق. إذا قال من روى عنه هذه الكلمات قال فأرجو أن يكون له في هذه المقالة نجاة. سبحان الله، المؤمن مبتلى وممتحن، نحن نقول اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العرش العظيم. له أبو مسهر، طبعا هذه بعض ترجمته، له شعر جميل، يعني ثباته في الحق، ثباته وثقته في الحديث وفي العلم كان جبل راسخ، وكان صاحب رقائق ومواعظ جميلة جدا. له أبيات يعني لا بأس بأن نحفظها أيها الإخوة، لأن أبيات جميلة. يقول ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. ما فائدة الدنيا بأجمعها إذا لم يكن للمرء مقام عند الله، نصيب عند الله؟ ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. في بعض الناس عم تعجبهم الدنيا، والدنيا متاع قليل والزوال قريب. ويقول في بيتين آخرين، يقول هبك قد عمرت ما عاش نوح، ثم لاقيت كل ذاك يسارا، هل من الموت لا أبا لك بد، أي حي إلى سوى الموت صارا. فهذا الكلام يذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي مؤمنين أكياس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم استعدادا له. لذلك هؤلاء العلماء كانت قلوبهم دائما في الآخرة. توفي أبو مسهر 218 للهجرة في رجب. قال أبو مسهر حدثني محمد بن حرب، هذا قيدوه بأنه هو الخولاني الحمصي الأبرش، الخولاني الحمصي الأبرش أبو عبد الله، وكان كاتب الزبيدي الذي حدث عنه في هذا الإسناد، يعني معناته كان ملازما له، وولي قضاء دمشق. ذكر ابن سعد أنه ولي قضاء دمشق وكان مجودا لحديث الشاميين. توفي 194 للهجرة. كذلك يروي هنا عن الزبيدي. من الزبيدي هذا؟ هو محمد ابن الوليد ابن عامر، محمد ابن الوليد ابن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي. نعم، هو عمن يروي هنا أيها الإخوة؟ عن الزهري. الزبيدي هو يروي هنا عن الزهري. قال العلماء هو من أثبت من روى عن الزهري، بل إن الأوزاعي يقول هو أفضل من سمع الزهري. لما نقول هذا الكلام أيها الأخوة؟ لما نردده؟ لنرى قوة أسانيد الإمام البخاري. يعني هذا الكلام ليس نافلة من القول تقول ايش بدنا بهالشغلة يعني خلصنا السبت دولي عظيم، لا، لنرى درجة هذه الثقة. فالآن يروي البخاري هذه الأسانيد بهذه القوة من المتانة ومن التوثق. فالزبيدي هو من أثبت من روى عن الزهري. حتى الزهري نفسه هو يشهد لتلميذه الزبيدي بأنه كان يفضله على جميع أهل حمص، لأنه هو كان من حمص، وهو الذي لزم الزهري 10 سنين. بل جاء رجل يقال له محمد بن سالم، قال ذهبت إلى الزهري لأقرأ عليه، فقال له تأتيني تسألني وهذا محمد ابن الوليد الزبيدي بين أظهركم وقد احتوى ما بين جنبي من العلم؟ إذن يشهد الزهري بأن جميع علمه صار عند الزبيدي رحمه الله محمد ابن الوليد. لذلك قال محمد ابن عوف الطائي: إذا جاءك، يعني في أحد الأسانيد، الزبيدي عن الزهري فاستمسك به. إذا جاءك الزبيدي عن الزهري فاستمسك به. هذا إذن لنشهد ولنعلم قوة أسانيد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. توفي طبعا هذا الزبيدي 148، وقيل 149، 148 أو 149. يروي الحديث عن الزهري أمير المؤمنين عن محمود بن الربيع، هذا من صغار الصحابة، هو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي الأنصاري. نعم، محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي الأنصاري مات 99، عن 93 سنة. إذن كان من المعمرين، عاش 93 عام، توفي 99، وكان ختن عبادة بن الصامت، ختنه ونزل في بيت المقدس ومات بها. يعني هؤلاء الصحابة كلهم خرجوا مجاهدين وطالبين للعلم، لذلك هذا محمود بن الربيع مات في بيت المقدس. يقول محمود بن الربيع هذا الصحابي الصغير، يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هنيئا له، هنيئا له محمود بن الربيع. النبي مج مجة في وجهه، ما المجة؟ الرشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع ماء في فمه من هذا الدلو الذي كان عندهم، عند من دارهم، من بئر عندهم، وضع ماء في فمه ثم مج به على وجه محمود ابن الربيع. والمجة إرسال الماء من الفم، وقالوا لا تكون مجة إلا إن كان على بعد، يعني بيكون بعيد قليلا حتى تكون مجة. ذاك أنا شرحت بأنها رش. نعم، مجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجة في وجه محمود ابن الربيع. فيقول هو: أنا عقلت ذلك. ما معنى عقلت؟ يعني وعيت وحفظت وعرفت، أنا أعقل هذا، أنا أعي إلى الآن. طبعا حدث ذلك وهو كبير. نعم، فيقول: عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وسلم، مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هذا هو الشاهد، أنه ابن 5 سنين. جاء في بعض الروايات طبعا عند الخطيب في الكفاية والطبراني أن هذه الواقعة كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما الروايات تقول بأن النبي مات صلى الله عليه وسلم ومحمود ابن الربيع عمره 5 سنين، فإذا دل هذا أن هذا صار في آخر سنة من حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وخاصة سنة وفاته 99، وعمره كان 93 عام. قال هذا بطابق أن يكون بآخر سنة وعمره 5 سنوات رضي الله تعالى عنه. ما الفائدة من هذا الحديث؟ ما الفوائد من هذا الحديث الذي ذكره البخاري؟ قال أول فائدة ذكر العلماء رقم واحد جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث. ليه؟ لأن هذا محمود بن الربيع حضر أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مج مجة في وجهه حفظها وعقلها وبقيت في ذهنه ما نسيها أبدا. نعم، فقال جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث. طبعا هناك حديث كثيرة كيف الصبيان يذكرون ذلك وهم في صغرهم. في حديث ذكر الإمام أحمد في المسند عن الحسن قيل له ما تعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان في بيت الصدقة مرة، يعني في الغرفة التي فيها تمر الصدقة، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فانتزعها من فمه، قال يخالطها لعابي، فقال وما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ شو المشكلة؟ نعم، فقال إن آل البيت لا تحل لنا الصدقة وإن هذا من تمر الصدقة. إذا الحسن رضي الله عنه حفظ هذا وهو كان صغيرا، فلذلك قالوا إحضار الصبيان مجالس الحديث لأنهم يحفظون. لا تستصغروا الصبيان إخواني، لعل لا كما قلت حافظة أحدهم أعظم بكثير من حافظة الكبار، وسأذكر لكم مثال أنا على ذلك. الفائدة الثانية قالوا زيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، أي من السنة أن الإمام يزور أصحابه وين؟ في دورهم، لأن النبي زارهم في دارهم. نعم، ويداعب الصبيان، وهذا دليل التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه. ويروي أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لأخ له صغير كان معه نغير، كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فهذا دليل أو مما يستفاد منه التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ومداعبة هؤلاء الصغار. الفائدة الثالثة أخواني قال استدل بعضهم على أن أقل سن التحمل 5 سنين. هذه استفادوها من هذا الحديث لأنه قال وأنا ابن 5 سنين، فقالوا أقل سن التحمل 5 سنين. قال ابن رشيد، هذا أبو عبد الله ابن رشيد شارح صحيح البخاري وهو من كبار الأئمة، قال الظاهر لما قالوا أنه حددوا سن التحمل 5 سنين، قالوا الظاهر أنهم أرادوا بتحديد 5 سنين أنها مظنة لذلك، مظنة الفهم، لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه. يعني قد يعي الطفل وهو ابن 4 سنين، المهم أن يكون واعيا. مظنة الفهم هي 5 سنين بناء على هذا الحديث الذي يرويه محمود ابن الربيع. لذلك شو قال الحافظ ابن حجر؟ قال كلام طيب جدا وجميل، قال الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب ورد الجواب فهذا تحمله جائز، أو هذا سن تحمله من فهم. وروى الخطيب البغدادي في هذه المسألة قال دليل على هذا أن الخطيب روى عن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد قال أخذت ابني وهو ابن 3 سنين إلى ابن جريج. ابن جريج من كبار محدثين عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، اي نعم، إلى فحدثه. ما معنى فحدثه؟ حدثه حديثا، يعني وجده أهلا لذلك وهو ابن 3 سنين. طبعا هذه القاعدة استثنائية، ليس كل الأطفال بهذه القدرة من الفهم ومن الحفظ ومن الوعي، لكن الضحاك بن مخلد جرب هذا مع ولده، لذلك قال لا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن إذا كان فهما، إذا كان يفهم ما يقال. نعم، فإذا صحة سماعه للحديث هو فهمه ووعيه ولو كان ابن 4 سنين أو كان ابن 5 سنين. لذلك المتأخرين كلهم من المحدثين قالوا إذا حضر المجلس، يعني هلأ مثلا مجلسنا فرضا في عنا لو في ولد عمره 5 سنين نقول سمع الحديث. شو معنى سمع؟ يعني نثبت له السماع. قال وإذا كان أقل من ذلك يقول المحدثون حضر أو أحضر، لا يقال سمع، لأن إثبات السماع له إثبات لفهمه ووعيه. فإذا كان أقل من 4 سنين يقال حضر، أو أقل من 5 سنين حضر أو أحضر، يعني أبوه أحضره أو أحد. أما إذا كان 5 لا بأس أن تقول قد سمع الحديث، لأن محمود قد عقل المجة وهو ابن 5 سنين. بعض العلماء قالوا يعني إذا كان محمود ابن الربيع عقل هذه المجة وهو ابن 5 سنين هل يلزم أن جميع الأطفال كذلك؟ قد لا يلزم. ثانيا قالوا كلام آخر، إذا كان محمود ابن الربيع عقل هذه المجة هل يقتضي ذلك أن يعقل فيما لو سمع كلاما؟ لا، حادثة قد تلفظ في ذهني. ما ورد أنه سمع كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم وأداه. لذلك قالوا المعول على الفهم وعلى أن تتأكد أنه يعي ما يسمع. فيروي الخطيب في تاريخ بغداد بالجزء رقم 10 144 عن أحد المحدثين، هو كان قاضي اسمه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني المعروف بابن اللبان، ابن اللبان ومترجم في سير أعلام النبلاء، يقول حفظت القرآن ولي 5 سنين. 5 سنين كان يحفظ القرآن. وأحضرت إلى أبي بكر ابن المقرئ وهو كان من المحدثين، يعني لأسمع منه ولي 4 سنين، لأسمع منه يعني يأخذ الإسناد من أبي بكر ابن المقرئ. فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، يعني يفتوا لي السماع. فقال بعضهم إنه يصغر عن السماع، صغير فوت أولاده سمع تثبت له الإسناد. إيه نعم، لما ابن المقرئ هو المحدث قال اتركوا تعالى ذكر، قال اقرأ سورة الكافرون. قال فقرأتها، يعني عمره 4 سنين يعني قبل ما يتم الحفظ. قال اقرأ سورة التكوير. قال فقرأتها. فقال لي غيره، في ناس تعرفوا بيحبوا يعني يدوبلوا، قال اقرأ سورة المرسلات. سورة المرسلات صعبة. قال فقرأتها لم أغلط فيها شيئا. فلما قرأتها وما غلط فيها شيئا قال سمعوا له والعهد علي. ابن المقرئ خلاص هذا يصلح لأن يقول سمعت إذا كان كذلك. هذا أخواني فيما مضى. ونحن اليوم يعني طبعا هؤلاء كما قلت حالات قليلة قليلة، لأنه العام الماضي أنا اجتمعت بطفل عمره 6 سنوات يحفظ القرآن من سنة، يعني عمره لما حفظ القرآن كان عمره 5 سنوات. 5 سنوات وهو من حلب، وكثير من الأخوة رأوه، أظن اسمه عبد الله شعالي شغالي ما نسيت. يعني أنا اختبرته وسألته من الأسئلة الصعبة، يعني سألته من سورة الإسراء قلت له اقرأ، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي صفحة صعبة، نعم، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسخط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى آخر قرأها كلها. وسأله من في المجلس كلهم أجاب. وإذ به يحفظ فوق القرآن الكريم كاملا 1000 حديث نبوي، ويحفظ أسماء الصحابة رواة الحديث، ويحفظ المخرجين لهذه الأحاديث. قلنا لو أقرأ لنا حديث صار روى الترمذي وابن ماجة وأبو داود كذا، صغير عمره 6 سنوات. أي نعم، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. سقنا حديث طويل. نعم. الآن يعني لما سمعنا هذا، لما ترى هذا تتأكد من صحة ما تسمع. يعني قد واحد يقرأ بالكتب وشو المبالغات هي، 4 سنين 5 سنين يحفظ القرآن، يا والله مو معقولة. لأنه دائما يعني بصير في اتهام عادة للروايات والقصص التي نسمعها. فلما شفنا رأينا هذا الطفل 5 سنوات يحفظ القرآن كاملا و1000 حديث، وبالإضافة لذلك يحفظ كمان البردي للبوصيري كله، وصار يحاول يسألوا بعض الحاضرين أسئلة، فقالوا أنا بدي أسألكم. قالوا لا تسألنا، خافوا أن يفتضحوا يسألهم بعض الأسئلة، فما يسخن الجواب يكون هذا الطفل الصغير أتقنوا منهم جميعا. حدثني والده أنه كيف أنت استطعت تكتشفه لهذا الطفل؟ قال كان ينظر يشاهد أفلام الأطفال بالتلفزيون، فكان يعيد الفيلم الذي شاهده كما هو. فمباشرة قلت لجده، يعني لأبي والد الأب، جده رجل صالح وفاضل فعلا، نعم، قال ابني كذا كذا يحفظ كل ما يشاهد. فقال له: أولا الغي التلفزيون بالمرة، أي أول شغلي. نعم. 2، قال له بعته لعندي. فأرسله إلى جده فعلا فحفظه القرآن والألف حديث، لأنه كله سماعي، 4 سنين ما يعني ما يعرف القراءة. حفظ من خلال قراءة جده عليه، حفظ القرآن بهذه الجودة. أنا قلت له أنه هذا يجب أن يتعرض أو يخضع لبرنامج خاص فيه، لأنه هذا الطفل يجب إذا خضع لبرنامج خاص به يمكن أنه يكون يعني وصل لشهادة الدكتوراه وعمره 12 سنة، وهذا يعني فلتة من الفلتات. وإذا لم يخضع لمثل هذا البرنامج مواهبه تضيع وتتلاشى. إذا كان يوضع بين أقرانه اللي ملتيين بالبرامج والمسلسلات والكذا بيضيع حتما. الشاهد إخواني بأن هنالك من الناس من عنده مثل هذه الذاكرة، وقد اكتشفناه. قد يكون في آخرين موجودين ونحن لا نعلمهم. لذلك اهتموا بصغاركم، اهتموا بأطفالكم، اهتموا بهم ولا تحقروهم شأنهم ولا تقولهم صغار، لكن جنبوهم آلات اللهو، وجنبوهم أجهزة التي تصدهم عما يحفظون. وقد ثبت أن الإدمان على مشاهدة التلفزيون تخفف من الذكاء وتخفف من الحافظة، هذا ثبت في كتب موجودة في هذا المجال. التلفزيون يعلم المشاهد أو يعوده على التلقي، وهذا التلقي يسطح الذكاء. ولا طبعا ما نريد الآن تعرض للمسألة بتفصيلات الكامل، لكن إشارة سريعة إلى هذا الأمر. ابن اللبان هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الأصبهاني، كنيته أبو محمد، ومترجم في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ بغداد 1144. عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الأصبهاني. نتابع إخواني. قال البخاري: باب الخروج في طلب العلم. ما المراد بالخروج؟ السفر، والخروج من بيتك شيء طبيعي، تخرج من بيتك لتطلب العلم. نعم. باب السفر في طلب العلم. ورحل الآن البخاري جاء بحديث معلق من المعلقات، قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وهنا كما ترون ذكر هذا التعليق بصيغة الجزم، أليس كذلك؟ قال ورحل. لو كان بصيغة التضعيف كان ينبغي أن يقول ويذكر أو وقيل. هنا ذكر الرحلة بصيغة الجزم، فقال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الحديث إخواني أخرج البخاري في الأدب المفرد، وأخرج أحمد كذلك، رقمه في مسند الإمام أحمد من أراد العودة إليه 16042 بطبعة مؤسسة الرسالة، يعني برقم 16042، والبخاري في الأدب المفرد 970 وغيرهما. والحديث أذكره بسرعة، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. إذن جابر خرج من المدينة إلى دمشق إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس. قال فإذا عبد الله بن أنيس فقال للبواب قل له جابر على الباب. فقال من جابر؟ قال ابن عبد الله. قال فخرج يعني عبد الله بن أنيس يطأ ثوبه من عجلته فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. رأيتم إلى حرص الصحابي على تحصيل السنن لحديث واحد خرج من المدينة إلى الشام وبقي شهرا كاملا. الآن الواحد بيكون المسجد قريب منه أو بيحتاج نصف ساعة أو ساعة للوصول ومع ذلك يزهد في هذا. نعم. قال ما هو؟ فقال له عبد الله بن أنيس نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد يوم القيامة. طبعا لا أريد الآن ذكر اختلاف الألفاظ بالروايات، العباد أو الناس أو يحشروا أو يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا يا رسول الله وكيف وإنما نأتي عراة غرلا بهما، يعني كيف القصاص ليس معنا شيء؟ فقال بالحسنات والسيئات. هذا الحديث من أجله رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام. وعبد الله بن أنيس معلوم لديكم أنه ممن شهد العقبة مع 70 من الأنصار، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وبعثه رسول الله مرة سرية وحده. راجعوا ترجمته رضي الله تعالى عن عبد الله بن أنيس من كبار الصحابي. ماذا يستفاد من الحديث إخواني الكرام بالإضافة إلى ما ذكرنا؟ قال يستفاد في الحديث دليل على طلب علو الإسناد. جابر بن عبد الله سمع الحديث لكن أراد أن يسمعه من سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يقنع حتى ذهب وأخذ عنه. الفائدة الثانية من الحديث، في الحديث دليل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، لذلك كانوا من بلد إلى بلد. وإذا أردتم مزيدا من ذلك فارجعوا إلى كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، هذا فيه آثار كثيرة جمع الخطيب البغدادي جزاه الله خيرا، كيف رحلوا من بلادهم وساروا أشهرا وأياما من أجل حديث واحد. لا أريد أن أكثر من الأمثلة على هذا. نعم. يقول الإمام البخاري حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي هذا من شيخ شيوخ البخاري وهو حمصي وكان قاضي حمص. قال حدثنا محمد بن حرب مرت معنا ترجمته الآن. قال قال الأوزاعي، الأوزاعي شيخ الشام، شيخ الشام وشيخ الإسلام، وكان يسكن هنا في دمشق. أين تدرون؟
عند باب العمارة.
عند باب العمارة، أي باب العمارة، منطقة باب العمارة اسم الأوزاع لأنه نزلت فيها يعني قبيلة من هنا. كان ينزل هنا ثم انتقل إلى بيروت مرابطا بها ومات في بيروت. لذلك في بيروت حي اسمه حي الأوزاعي. الأوزاعي خرج إلى هناك وهو من الشيوخ الكبار، وهو شيخ الإسلام، وترجمته تحتاج إلى أكثر من درس رحمه الله تعالى. اسمه عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي أبو عمر رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الكبار يا أخي، الله يرزقنا أمثالهم إن شاء الله، إن شاء الله يعني يكون فيكم من يخلف هؤلاء بإذن الله. الأوزاعي يقول أخبرنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس إلى آخر الحديث، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. هنا ذكره البخاري للدليل على أن موسى قد سافر من أجل طلب العلم ولا يعني نحتاج إلى الوقوف عنده. الآن سأعيد إليكم قراءة الأحاديث لكي يأخذها من لم يسمعها في بداية الدرس. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلوين. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي، خلي على وزن علي، قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنه ما قص الله في كتابه. وأني سأذكر لكم قضية جميلة والحمد لله، أننا بهذه الأسانيد بفضل الله تعالى علينا صار لنا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار لنا نسب، أليس كذلك؟ يعني في نسب الأبوة والبنوة وفي نسب العلم، فالحمد لله نحن بهذه الأسانيد صار لنا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحدث عمن سمع عمن سمع عمن سمع إلى أن نصل بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نسب من أشرف الأنساب. نسأل الله أن نكون من العاملين به والمتحققين فيه. وقد سمعت مرة يعني أو قرأت بيت شعر جميل يقول: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فنحن نصحب أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلماته وأقواله، ونسمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقريراته وأفعاله وأوصافه. فنسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بالعمل بما نعلم، ونتحقق بآداب النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.